الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في باب صفة الصلاة من كتاب آداب المشي إلى الصلاة: فإن أدرك المأموم الإمام في هذا الركوع فهو مدرك للركعة. هذه المسألة اتفق الفقهاء رحمهم الله على أن من أدرك الإمام في الركوع فقد أدرك الركعة، لقوله عليه الصلاة والسلام: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. والحديث رواه أبو داود. وهذه المسألة محل اتفاق بين الفقهاء رحمهم الله تعالى، فمن أدرك الركوع مع الإمام قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع فقد أدرك الركعة. والصلاة تدرك بركعة، لقوله عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. قال المصنف: ثم يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه. فبعد أن يعتدل قائما يكبر ثم يخر ساجدا، لكن لا يرفع يديه للتكبير، لأننا كما ذكرنا أن مواضع رفع اليدين عند التكبير في الصلاة هي أربع مواضع أو أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند الرفع من التشهد الأول للقيام للركعة الثالثة. هذه أربعة مواضع. ثم يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه، فيضع ركبتيه ثم يديه ثم وجهه. وهذه السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبدأ حال السجود بوضع ركبتيه على الأرض ثم يديه، وليس يديه ثم ركبتيه، إلا من كان معذورا مثل المريض أو كبير السن الذي لا يستطيع أن يضع ركبتيه قبل يديه، فلا بأس في أن يضع يديه قبل ركبتيه. ثم وجهه، ويمكن جبهته وأنفه وراحتيه يعني كفيه من الأرض، ويكون على أطراف أصابع رجليه موجها أطرافها إلى القبلة. والسجود على هذه الأعضاء السبعة ركن. قول المصنف: فيضع ركبتيه ثم يديه ثم وجهه ويمكن جبهتيه جبهته وأنفه وراحتيه من الأرض ويكون على أطراف أصابع رجليه موجها أطرافها إلى القبلة. هذا كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: اليدين والركبتين والقدمين والجبهة. والحديث متفق عليه من حديث ابن عباس. قول المصنف: والسجود على هذه الأعضاء السبعة ركن، هذا محل خلاف بين العلماء، منهم من يرى أنه واجب، ومنهم من يرى أنه مستحب وليس بواجب وليس بركن. هذه المسألة محل خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. قال المصنف: ويستحب مباشرة المصلى ببطون كفيه وضم أصابعهما موجهة إلى القبلة غير مقبوضة رافعا مرفقيه. وهذا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يستحب مباشرة المصلى ببطون كفيه وضم أصابعهما. فحال السجود يضع بطون كفيه على المصلى الذي يصلي عليه، ويضم أصابعهما ويوجههما إلى القبلة غير مقبوضة، بل يبسطهما على الأرض ويضم الأصابع ويرفع المرفقين رافعا المرفقين، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مما يستحب في حال السجود. قال المصنف: وتكره الصلاة في مكان شديد الحر أو شديد البرد، لأنه يذهب الخشوع. وهذا مما يكره أن يصلي الإنسان أو المسلم في مكان شديد الحرارة أو شديد البرودة، لأنه يذهب خشوعه فيتأذى من هذا الحر أو يتأذى من هذا البرد، فلا يكون خاشعا في صلاته، ولذلك تكره الصلاة في مكان شديد الحر أو شديد البرد لهذه العلة، لأنه يذهب الخشوع. ويسن للساجد أن يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه، يجافي يعني يبعد قليلا عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه، ويضع يديه حذو منكبيه ويفرق بين ركبتيه ورجليه. وهذه هي السنة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حال السجود، أن يجافي المسلم عضديه عن جنبيه ويجافي بطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه، ويضع يديه حذو منكبيه ويفرق بين ركبتيه ورجليه ولا يلصقهما ببعضهم. هذه هي السنة الثابتة والمنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف: ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا، يعني يرفع رأسه من السجود ويجلس بين السجدتين مكبرا، يقول الله أكبر، ويجلس مفترشا، يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويخرجها من تحته، ويجعل بطون أصابعها إلى الأرض لتكون أطراف أصابعها إلى القبلة. فجاء عند النسائي وابن ماجه من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. والمصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب ذكر هيئة الجلوس بين السجدتين، وهي جلسة الافتراش، تسمى جلسة الافتراش، وهو أن يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى واقفة، ويجعل أصابعها جهة القبلة، أو يجعل بطون أصابعها إلى الأرض تكون أطرافها جهة القبلة، وهي هيئة معروفة يعرفها المصلي، لحديث أبي حميد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: باسطا يديه على فخذيه مضمومة الأصابع ويقول: رب اغفر لي. ولا بأس بالزيادة لقول ابن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين: رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني، رواه أبو داود. فالواجب أن يقول المصلي في الجلسة بين السجدتين: رب اغفر لي، هذا هو الواجب، وما زاد على ذلك فهو سنة ومستحب. ذلك روى النسائي وابن ماجه من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. وروى الترمذي بلفظ: واجبرني بدل وعافني. فيشرع الدعاء بين السجدتين بأحد هذين الدعائين أو بهما جميعا، ولا بأس بالتكرار، لا بأس بالتكرار أو الزيادة على ما في هذين الدعائين. والمسلم له أن يدعو بما شاء من الدعاء ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم، نص على ذلك أهل العلم رحمهم الله تعالى. هنا مسألة: هل يجوز الزيادة على هذا الدعاء في الجلسة بين السجدتين؟ هناك روايتان للإمام أحمد رحمه الله. الرواية الأولى أنه لا يجوز، لأن الدعاء توقيفي فلا يجوز الزيادة عليه. ورواية أخرى أنه يجوز، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو ظاهر كلام الشيخ في هذا الباب رحمه الله تعالى. قال المصنف: ثم يسجد الثانية كالأولى، يعني أن تكون السجدة الثانية كالسجدة الأولى بنفس الهيئة ولا فرق في ذلك، لكن من المستحب أن تكون السجدة الثانية أقصر من السجدة الأولى كما ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى، لكن لم يرد فيه نص، لم يرد في ذلك نص أن تكون السجدة الثانية أقصر من الأولى، لكنهم الفقهاء رحمهم الله تعالى قاسوا ذلك على التباين بين طول الركعات، فقالوا أن الركعة الثانية أقصر من الركعة الأولى، والركعة الثالثة أقصر من الركعة الثانية، وهكذا. فقاسوا على ذلك أن تكون السجدة الثانية أقصر من السجدة الأولى، لكن لم يرد في ذلك نص، والله أعلم. قال: وإن شاء دعا فيه، يعني في السجود، لقوله صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، رواه مسلم. فيستحب للمسلم أن يكثر من الدعاء في السجود، لأنه أقرب ما يكون العبد لربه سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثروا فيه من الدعاء، وفي رواية: فاجتهدوا فيه من الدعاء. والدعاء في السجود مشروع، لأنه موضع إجابة كما جاء في الحديث. ووردت أحاديث عديدة في الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في السجود، فمن هذه الأدعية قول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. فقد روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. هذا الحديث رواه مسلم. كذلك قول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، كما جاء في حديث عائشة أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. الحديث متفق عليه. ومعنى قول عائشة يتأول القرآن يعني يفعل ما أمر به في قوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال ذلك النووي رحمه الله تعالى. كذلك قول: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين، كما جاء ذلك في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند مسلم في الصحيح. كذلك قول: اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها عند النسائي وأحمد، وغيرها من الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في السجود. قال المصنف: وله، يعني لمسلم في الصحيح، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. هذا الحديث رواه مسلم، وهذا مما ينبغي أن يدعو به المسلم في سجوده. ثم يرفع رأسه مكبرا، وهذه تكبيرة الانتقال من الركعة الأولى إلى الركعة الثانية، وهي واجبة من واجبات الصلاة. كل تكبيرات الانتقال هي تكبيرات واجبة في الصلاة. ثم يرفع رأسه مكبرا قائما على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه، لحديث وائل: إلا أن يشق لكبر أو مرض أو ضعف. وهذا ورد في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه، إلا إذا كان يشق عليه لكبر في السن أو مرض أو ضعف، ولا يستطيع أن يقوم على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه، فإنه يقوم حسب استطاعته وقدرته، فيقوم على معتمدا على يديه إذا كان لا يستطيع أن يعتمد على ركبتيه. قال المصنف: ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى، يعني يفعل ما في الركعة الثانية ما يفعل في الركعة الأولى، إلا في تكبيرة الإحرام والاستفتاح، لأن تكبيرة الإحرام فقط في بداية الصلاة، كذلك الاستفتاح وهو من سنن الصلاة لا يستفتح إلا في بداية الصلاة فقط، ولو لم يأتي به في الأولى، يعني دعاء الاستفتاح لو لم يستفتح بدعاء الاستفتاح في بداية الصلاة لا يأتي به في الركعة الثانية، لأن دعاء الاستفتاح سنة، فإذا تركه المسلم سواء متعمدا أو ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه، صلاته صحيحة ولا يسجد سجود السهو. ثم يجلس للتشهد مفترشا جاعلا يديه على فخذيه باسطا أصابع يسراه مضمومة مستقبلا بها القبلة قابضا من يمناه الخنصر والبنصر ومحققا إبهامه مع وسطه. الفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا أن الركعة الثانية تكون كالركعة الأولى إلا في حالتين، الأولى الاستفتاح، فالركعة الثانية لا يكون فيها دعاء الاستفتاح، حتى لو نسي المصلي الاستفتاح في الركعة الأولى فلا يأتي بها في الركعة الثانية. الثانية تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام فإنه لا يأتي إلا في الركعة الأولى عند التكبير للركعة الأولى. ومما يزاد على ما ذكر الشيخ في الفرق بين الركعة الأولى والثانية هو عدم الاستعاذة، فالفقهاء قد نصوا على أن الركعة الثانية لا يستعاذ فيها للقراءة، لأن الله يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، وهذا يدل على أن هذا عند الابتداء في الصلاة، فالركعة الثانية والثالثة والرابعة من الصلاة لا يستعاذ فيها، مع أن الاستعاذة في بداية الصلاة من السنن القولية وليست من الواجبات. ثم يتشهد سرا ويشير بسبابته اليمنى في تشهده، فإذا جلس المسلم للتشهد فإنه يتشهد سرا لا يرفع صوته، ويشير بسبابته اليمنى في تشهده، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإنه يشير بسبابته اليمنى إشارة إلى التوحيد، إلى توحيد الله جل وعلا، ويشير بها أيضا عند دعائه في صلاة وغيرها، فإذا أراد أن يدعو فإنه يحرك سبابته قليلا إشارة إلى الدعاء. وكذلك الخطيب في منبره يسن له أن يرفع سبابته اليمنى حال الدعاء، هذا كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لقول ابن الزبير كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها، رواه أبو داود. السبابة هي الإصبع الثانية بعد الإبهام، يعني التي بين الإبهام والوسطى، وسميت بالسبابة لأن الناس كانوا يشيرون بها عند السب، كما ذكر ذلك جمع من أهل العلم منهم النووي رحمه الله في كتابه تهذيب الأسماء واللغات، فكان الناس يشيرون بها عندما يريدون أن يسبوا أحدا. وقد ذكرت السبابة في عدة حديث، منها ما جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين إصبعين السبابة والوسطى. وتسمى أيضا المسبحة، السبابة تسمى أيضا المسبحة لأنها يشار بها إلى التوحيد والتنزيه وهي التسبيح. قد ورد عند البخاري أنه قال حدثنا أبو عثمان وأشار أبو عثمان بإصبعيه المسبحة والوسطى. جاء عند مسلم أيضا من حديث عمارة بن رؤيبة قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بين بيده هكذا وأشار بإصبعه المسبحة، هذا يدل على أن السبابة تسمى بالمسبحة. قال المصنف فيقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهذا هو ما يقال في التشهد الأول. التشهد الأول في الصلاة الثلاثية والرباعية واجب على الصحيح من قولي أهل العلم، و والعلماء اختلفوا في مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد قراءة التشهد الأول على قولين، يعني هل يسن للمسلم أو يشرع للمسلم أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول أو لا يشرع؟ اختلف العلماء على قولين. القول الأول أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول الشافعي رحمه الله، وأن من ترك الصلاة على النبي يسجد سجود السهو لأنه ترك واجبا، وهذا هو قول الشافعي رحمه الله تعالى. واختار هذا القول الشيخ ابن باز والشيخ الألباني رحمهما الله تعالى. القول الثاني أنه يقتصر على قراءة التشهد ولا يزيد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول جمهور الفقهاء. واختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وأنا أميل إلى هذا القول، وهو القول الثاني أنه يقتصر على قراءة التشهد دون أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا تأخر الإمام في التشهد الأول أو أطال فإن المصلي لا يشرع له أن يسكت بل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أما الإمام أو المنفرد إذا تشهد فإنه يقوم للركعة الثالثة ولا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس مما وردت به الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بالصلاة عليه في التشهد الأول، بل هذا ما يختص به التشهد الثاني. قال: وأي تشهد تشهده مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم جاز، يعني يجوز أن يتشهد بأي تشهد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه، والأولى تخفيفه وعدم الزيادة عليه، يعني عدم الزيادة على التشهد، وهذا التشهد الأول. ثم إن كانت الصلاة ركعتين، يعني مثل صلاة الفجر، ثم إن كانت الصلاة ركعتين فقط صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الرواية جاءت عند مسلم، وفي لفظ عند البخاري: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فإذا أتى المسلم بهذه الصيغة مرة وبهذه الصيغة مرة فهذا هو الأفضل والأكمل. ويجوز أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مما ورد، وآل محمد أهل بيته، آل محمد المقصود بهم أهل بيته عليه الصلاة والسلام. وقوله التحيات أي جميع التحيات لله تعالى استحقاقا وملكا، فالتحيات جمع تحية ومعناها التعظيم، فأنت إذا قلت التحيات لله أنت تقول كأنك تقول أن كل التعظيم لله سبحانه وتعالى، فهو العظيم جل في علاه. وال في التحيات تفيد العموم، فكل نوع من أنواع التحيات فهو لله سبحانه وتعالى. ولذلك ذكر العلماء رحمه الله تعالى أنه لا يجوز أو لا ينبغي للمسلم أن يكتب ولكم خالص التحيات في نهاية رسالته أو خطابه، أو أن يقول ولكم التحيات أو وافر التحيات، بل يقول ولكم تحياتنا فلا بأس بذلك. أما أن يقول ولكم التحيات أو خالص التحيات أو وافر التحيات فإن التحيات لله سبحانه وتعالى، تحيات لله جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى يحيي لكن لا يسلم عليه، وهذه فائدة يجدر التنبيه إليها، أن الله سبحانه وتعالى يحيي لكن لا يسلم عليه، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام. فالله سبحانه وتعالى يحيى، نقول التحيات لله لكن لا نسلم عليه.
وقوله التحيات أي جميع التحيات لله تعالى استحقاقا وملكا، يعني لا يستحق التحيات على الإطلاق إلا الله سبحانه وتعالى. والصلوات الدعوات، معنى الصلوات الدعوات، يعني الصلوات الخمس المفروضة أو كل الصلوات أو العبادات أو الأدعية فهي لله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. والطيبات الأعمال الصالحة، فالطيبات ما يتعلق بالله فله سبحانه من الأقوال والأفعال والأوصاف أطيبها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة عند مسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. وما يتعلق بأفعال العباد فله سبحانه من أقوالهم وأفعالهم الطيب، كما جاء في الحديث: لا يقبل الله إلا طيبا. وأما ما لم يكن طيبا فلا يصعد إلى السماء، بل يبقى في الأرض، كما قال جل وعلا: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والطيبات الأعمال الصالح، وهو سبحانه يحيى ولا يسلم عليه، لأن السلام دعاء. وتجوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم منفردا إذا لم يكثر ولم تتخذ شعارا لبعض الناس أو يقصد بها بعض الصحابة دون بعض. فيجوز أن يصلي الإنسان على غير النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس على سبيل المداومة ولا يكثر من ذلك. لذلك ذكر أبو العالية الرياحي رحمه الله أن الصلاة على النبي معناها الثناء عليه في الملأ الأعلى. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الله بمعنى الثناء عليه في الملأ الأعلى، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الملائكة بمعنى الاستغفار، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الآدميين بمعنى الدعاء. قال مصنف: وتسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصلاة، وهذه من السنن القولية، وهي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مما يسن فعل قوله والتلفظ به، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سواء في الصلاة أو في غير الصلاة. وتتأكد تأكدا كثيرا عند ذكره، إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يتأكد تأكدا كثيرا أن الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. لذلك ذكر الفقهاء رحمه الله تعالى أنه يجب على المسلم أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر عنده، ويأثم إذا لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عندما يذكر عنده عليه الصلاة والسلام. كذلك في يوم الجمعة وليلتها، وهذا مما يتأكد سنيته الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وردت في ذلك أحاديث عديدة. ويسن أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. وإن دعا بغير ذلك فحسن، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه ما لم يشق على مأموم. ذلك جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. والعلماء رحمهم الله اختلفوا في حكم هذه الاستعاذة في الصلاة، هل هي واجبة أم غير واجبة. ذهب الجمهور إلى استحباب هذا الدعاء، وذهب الطائفة من العلماء إلى وجوبها، فمن العلماء من قال أنه يستحب ذكر هذا الدعاء، ومن العلماء من ذهب إلى وجوب ذكر هذا الدعاء في التشهد. وذكر الإمام مسلم رحمه الله أن طاووسا قال لابنه أدعوت بها في صلاتك؟ فقال لا. قال أعد صلاتك. فطاووس رحمه الله يرى وجوب الدعاء في التشهد بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. والمسلم يخير في الدعاء ما أعجبه أو أعجبه إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لم يشق على مأموم، ما لم يشق على مأموم، يعني لا يكثر الإمام من الدعاء إذا كان يشق على المأمومين، إذا كان يشق على المأمومين. قال المصنف: ويجوز الدعاء لشخص معين لفعله صلى الله عليه وسلم في دعائه للمستضعفين بمكة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم انجي المستضعفين من المؤمنين. فيجوز الدعاء لشخص معين، يجوز أن تدعو لأحد من المسلمين بالتوفيق والصلاح والهداية والسداد وغير ذلك من الأدعية الطيبة. يجوز للمسلم في صلاته أو خارج صلاته أن يدعو لشخص معين، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه المستضعفين بمكة، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم انجي المستضعفين من المؤمنين. قال: ثم يسلم وهو جالس مبتدئا عن يمينه، يعني يبتدئ بالسلام من الصلاة باليمين، وهذه هي السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، الابتداء بالسلام عن اليمين، لحديث ابن مسعود قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسلم حتى يرى بياض خده عن يمينه ويساره. في لفظ آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله. والمصلي لو خالف وسلم التسليمتين كلتيهما عن يمينه أو عن شماله، أو الأولى عن شماله والثانية عن يمينه، صحت صلاته، لكن فاتته الفضيلة، فاتته الفضيلة، لكن صلاته صحيحة، لأن الابتداء باليمين بالسلام من السنن وليس من الواجبات أو من الأركان في الصلاة. فلو سلم المصلي ابتدأ بالسلام باليسار ثم باليمين فصلاته صحيحة، لكن فاتته الأفضلية وهي الابتداء باليمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في ترجله وتنعله وفي شأنه كله، كما ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها. قال المصنف: ثم يسلم وهو جالس مبتدئا عن يمينه قائلا: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك، يعني يقول السلام عليكم ورحمة الله. والالتفات سنة، الالتفات سنة، يعني لو أن المصلي سلم من الصلاة دون أن يلتفت، يعني قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وهو تجاه القبلة لم يلتفت لا يمينا ولا يسارا، فصلاته صحيحة، لأن الالتفات سنة وليس بواجب ولا ركن. ويكون عن يساره أكثر بحيث يرى خده أو يرى خده، يكون عن يساره أكثر، يعني يلتفت عن يساره للسلام أكثر من التفاته عن يمينه حتى يرى خده، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو سلم تلقاء وجهه ولم يلتفت جاز ذلك وصحت صلاته، للحديث الوارد فيه أنه إذا التفت عن شماله التفت حتى يرى بياض خده عليه الصلاة والسلام. قال: ويجهر إمام بالتسليمة الأولى فقط ويسرهما غيره. الجهر بالتسليمة الأولى لا بد منه، فيسلم سلاما يقتدى به حتى يسمعه المأمومون فيقتدوا به ويعلموا أنه انتهى من الصلاة وسلم، فالجهر بالتسليمة لا بد منه، التسليمة الأولى. جاء في الحديث الآخر الجهر بالتسليمتين جميعا، فيكون المراد الجهر بالأولى ليسمعهم أنه انتهى من الصلاة. ويسرهما غيره، يعني الإمام المأموم والمنفرد، المأموم والمنفرد لا يجهران بالتسليمتين، لا يجهران بالتسليمتين. ويسن حذفه، وهو عدم تطويله، يعني يسرع، يعني يسرع بالسلام لا يمد به صوته، وهذا من سنن السلام كما أن من سننه الوقوف عند آخره. فيسن حذفه، يعني الإسراع بالسلام، بحيث يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، فلا يطيل، يعني لا يمد به صوته، وينوي به الخروج من الصلاة، يعني ينوي بالسلام أنه يخرج من الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وينوي به أيضا السلام على الحفظة وهو من الملائكة، يعني ينوي إذا أراد أن يسلم من الصلاة أيضا ينوي بذلك أنه يسلم على الملائكة، الحفظة هم الملائكة، وعلى الحاضرين يعني المصلين أو المأمومين، كذلك المأموم ينوي بذلك أنه يسلم على الملائكة ويسلم على المأمومين على المصلين الذين عن يميني وعن شمالي وخلفه. فهذا مما يسن أن ينوي به المسلم حال السلام من الصلاة، فيندب أن ينوي الخروج من الصلاة بالتسليم منها. نقف إلى هذا الحد، ونسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.